ساعتنا تشير إلى 8 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو للمشاركة بمسيرة ذكرى انتصار الثورة لإحباط محاولات تقويض الوحدة الوطنية. إيران تواصل إرسال مساعدات إغاثية إلى تركيا وسوريا لمساعدة متضرري الزلزال. سلطات بنما تؤكد أنها ستسمح للسفن الإيرانية بعبور قناتها في خطوة أثارت غضب واشنطن. وبشرى زعيمين تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن إيران بحاجة ماسة لتعزيز الوحدة الوطنية التي تشكل سدا منيعا أمام العدو، ولعبت دورا كبيرا في انتصار الثورة وتقدم البلاد، ولدى استقباله قادة وكوادر سلاح الجو للجيش الإيراني في ذكرى بيعة منتسبي هذه القوة مع الإمام الخميني الراحل عام 1979. قال سماحته إن الجيش اليوم أكثر ثورية وإيمانا وجهوزية، داعيا الشعب لتجسيد وحدته عبر المشاركة في مسيرات ذكرى انتصار الثورة، وإيصال رسالة للعدو بأن محاولته لتقويض الوحدة الوطنية ستبوء بالفشل. كما عبر السيد الخامنئي عن مواساته مع شعبي سوريا وتركيا بحادث الزلزال، وأكد عزم إيران مواصلة تقديم المساعدات للمتضررين. على هذا الصعيد، وصلت مساء أمس طائرة مساعدات إغاثية إيرانية إلى مطار حلب الدولي محملة بالمساعدات الطبية والغذائية والإنسانية، وهي الشحنة الثانية لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا. وبين القنصل الإيراني بحلب نواف نوري أن الطائرة تحمل أكثر من 30 طنا من المساعدات الإغاثية، وتشمل مواد غذائية وتجهيزات طبية وأدوية وأغطية، مؤكدا وقوف إيران إلى جانب الشعب السوري في أزمته الإنسانية الحالية. من جهته، أعلن قائد قاعدة الشهيد فكوري الجوية العميد الطيار رضا يوسفي إرسال أول شحنة من المساعدات الإيرانية لإغاثة منكوبي الزلزال في تركيا. وقال العميد يوسفي أن هذه الشحنة تشمل 8 أطنان من معدات المستشفيات ومعدات الخدمات الطبية الفورية ومستلزمات إقامة المخيمات، بالإضافة إلى 50 عنصرا من جهاز الإمداد والإغاثة. وحول الإحصائية بشأن ضحايا الزلزال في مدينة حماة السورية، نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي سعد الله خليل.
طبعا مديرية صحة حماة أعلنت عن زيادة عدد الوفيات في المحافظة الناتجة عن الزلزال إلى 51 شخص، إضافة إلى 73 إصابة. طبعا حتى الآن ما تزال الأعمال البحث وعمليات الإغاثة، ولكن وإن كانت في وتيرة أخف، والتحول الآن إلى المجال الإغاثي وتوزيع المساعدات وتوزيع ربما الخارجين من منازلهم في أماكن الإغاثة. حسب المعلومات الأولية، أن أغلب الخارجين أو المتضررين من سقوط المباني فضلوا البقاء لدى أقاربهم، وبالتالي وتيرة التوجه إلى مراكز الإيواء خفيفة بحماة. بما يتعلق يعني موضوع الإغاثة وموضوع حتى إزالة الردم، ما تزال الأعمال قائمة حتى الآن وإن كانت بوتيرة أقل. بما يتعلق بالأضرار البشرية، يعني حتى الآن القطاعات، يعني حسب آخر تصريح لمدير صحة حماة الدكتور جهاد عابورة، قال إنه ما تزال الحصيلة مرشحة لزيادة عدد الوفيات يعني حتى الآن لم يعلن نهاية العمل الإغاثي أو إيجاد ناجين أو شيء، يعني بالأرقام بدقة عدد الوفيات 51 شخص و73 مصاب، 43 حالة وفاة استقبلت في مدينة حما بالمدينة و30 إصابة هي بمركز المدينة، بمشفى الإسكندرية 8 حالات وفاة 43 جريح. ما يزال بحسب التصريحات أنه ما يزال الحصيلة مرشحة للارتفاع، وبالتالي لم تعلن أي جهة حتى الآن انتهاء عمليات البحث أو انتهاء عمليات الإغاثة أو حتى انتهاء عمليات إزالة الردميات في المحافظة.
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني في الاجتماع الخامس للحوار الأمني الإقليمي في موسكو أن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتقدم في أفغانستان هو من أولويتنا الأساسية. وقال شمخاني إنه لا يمكن بدعم مجموعة من دول الجوار تمهيد الأرضية للسلام والاستقرار في أفغانستان، مؤكدا ضرورة قيام السلطات الحاكمة وباقي الأحزاب والتيارات السياسية في أفغانستان بتحرك جاد وملموس للخروج من حالة الفلتان الأمني. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقر كاني عزم إيران ولبنان مواصلة مواجهة التحديات انطلاقا من موقع القوة والاقتدار، وفي مؤتمر صحفي مشترك في بيروت مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قال باقري كني إن أعداء هذه المنطقة يعمدون إلى فرض حصار ظالم على لبنان وإيران، لكن البلدين عازمان على مواجهة هذه التحديات بقوة. وأضاف أن إيران ستبقى إلى جانب لبنان وستدعم المقاومة واستقرار هذا البلد أمام أعدائه. بدوره هنأ بري بحلول ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران وتزامنها مع انتفاضة السادس من شباط في لبنان ضد الاحتلال الإسرائيلي. أعلن السلطات بنما أنها ستسمح لسفن إيرانية بعبور قناتها طالما أنها تلتزم بالمعايير الدولية. وقالت هيئة قناة بنما في بيان أن قرارها يستند لمعاهدة عام 1977 الدولية، مضيفة أن الممر المائي يجب أن يبقى آمنا ومفتوحا للعبور السلمي، مع الأخذ بالاعتبار التزام السفن بمعايير السلامة ودفع الرسوم وعدم ارتكاب أي أعمال عدائية. وأعلنت إيران في كانون الثاني أنها تخطط لنشر سفن حربية في قناة بنما، مما أثار غضب واشنطن، متهمة بنما إنما بمساعدة طهران للالتفاف على الحظر حسب زعمها. أكدت الصين أنها ستدافع بحزم عن مصالحها داعية الولايات المتحدة إلى العمل على ترميم علاقات البلدين، وذلك بعدما انتقد الرئيس بايدن بكين في خطابه السنوي عن حال الاتحاد أمام الكونغرس. وعلق بايدن على التوترات الأخيرة مع الصين وخصوصا بعد حادثة المنطاد، وقال إن الولايات المتحدة ستتصرف عندما تهدد الصين أو تهدد الصين سيادتها. وقد نفت بكين أن يكون لديها النية لانتهاك أراضي وأجواء أي دولة، داعية واشنطن للكف عن التكهنات بشأن المنطاد. إلى ذلك أبلغ الجيش الأمريكي الكونغرس بأن الصين لديها حاليا قاذفات صواريخ أرضية عابرة للقارات أكثر مما تملكه الولايات المتحدة. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلتين. ففي القدس اعتقلت القوات الصهيونية صحفيا فلسطينيا من قرية بيت إكسا شمال غرب المدينة أثناء مرورها على حاجز عسكري. وفي الخليل داهمت قوات الاحتلال منطقة الخلة جنوب المدينة واعتقلت مواطنين فلسطينيين اثنين، فيما اعتقلت في بلدتين مثلون ومسلية بجنين وقرية بيتلو شمال غربي رام الله مجموعة من الشبان الفلسطينيين واقتادتهم إلى جهات مجهولة. أقام تكتل المعارضة البحرينية مؤتمرا صحفيا بمناسبة الذكرى السنوية 12 للثورة البحرينية، وقد شارك في المؤتمر رئيس حزب العمال السابق جيرمي كوربن وسبعة نواب برلمانيين إلى جانب عدد كبير من السياسيين والحقوقيين. وتحدث جيرمي كوربن عن معاناة الشعب البحريني في ظل الافتقار للحل السياسي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو للمشاركة بمسيرة ذكرى انتصار الثورة لإحباط محاولات تقويض الوحدة الوطنية. إيران تواصل إرسال مساعدات إغاثية إلى تركيا وسوريا لمساعدة متضرري الزلزال. سلطات بنما تؤكد أنها ستسمح للسفن الإيرانية بعبور قناتها في خطوة أثارت غضب واشنطن. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989838 784050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد والمباشر من حدث وحوار. نبارك لكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران مستمعين مستمعاتنا، وهذه الأيام التي نعيشها في ذكرى عشرة الفجر المباركة، ذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية. كل عام وأنتم بخير. لقاؤنا حدث وحوار، هذا يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران يومي الأربعاء والخميس، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم المستجدات في إيران والمنطقة والعالم. محور حديثنا في هذا البرنامج: رسائل قاعدة عقاب 44 ما هي؟ إذن سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند آخر إنجاز لقوى الجيش في الجمهورية الإسلامية في إيران، مع حلول الذكرى 44 من انتصار الثورة الإسلامية المجيدة، عن قاعدة جوية سرية تحت الأرض. بطبيعة الحال نبحث عن الرسائل التي جاءت عبر هذا الإنجاز، والتي تؤكد قدرة وجهوزية إيران على التصدي لأي عدوان عسكري قد تتعرض له، خاصة من الكيان الصهيوني، ولتؤكد أن إيران هي القدرة الفائقة في غرب آسيا. ساهموا معنا بأرائكم مستمعين الكرام، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017384. كما ندعوكم أحبتي لإرسال الرسائل الصوتية وكذلك النصية عبر تطبيق الواتساب، وعلى رقمنا التالي: 00989383874050. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. عقاب 44 قاعدة جوية سرية محصنة تحت الأرض في قلب الجبال، أزاحت القوة الجوية التابعة للجيش الإيراني الستار عنها برعاية رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وبحضور القائد العام لقوات الجيش اللواء عبد الرحيم موسوي. بإمكان هذه القاعدة استقبال وتشغيل الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل بكافة أنواعها، فضلا عن الطائرات من دون طيار التابعة لسلاح الجو واستخدامها في العمليات. إن القاعدة الجوية التكتيكية مزودة بمنشآت الإنذار ومركز القيادة وحظائر صيانة المقاتلات ومراكز إصلاح وتأهيل الطائرات ومعدات الملاحة الجوية وخزانات الوقود. كما تمتلك القدرة على استخدام أنواع المقاتلات التابعة للقوى الجوية في الجيش من أجل القيام بكافة المهام الموكلة إليها. هي واحدة من القواعد الجوية التكتيكية العديدة تحت الأرض التابعة للقوى الجوية للجيش الإيراني، والتي تم بناؤها في مناطق مختلفة من البلاد على مدار السنوات الماضية، وفقا للاحتياجات التشغيلية لهذه القوة ومع مراعاة مبادئ الدفاع المدني. وقد وفرت هذه القواعد الجوية من خلال الاحتفاظ بالمقاتلات في أماكن محصنة وتزويدها بأنظمة الحرب الإلكترونية والقنابل والصواريخ المختلفة، وفرت الظروف لتنفيذ عمليات بالمديات البعيدة وتعزيز المدى الاستراتيجي للأهداف البعيدة المدى أيضا. وتم بناء هذه القواعد في أماكن مختلفة حسب الاحتياجات ومع عامل أمان عال بسبب التصميم والانتشار تحت الجبال، يوفر القدرة على تنفيذ عمليات جوية مفاجئة من مكان وزمان بعيد عن توقعات الأعداء. نعم مستمعينا مستمعاتنا ونحن الآن معكم في هذا البرنامج حدث وحوار، حيث نتحدث عن رسائل قاعدة عقاب 44. نحاول الوقوف عند هذا الإنجاز الكبير، هو الرسائل التي أرادت القيادة العسكرية الإيرانية توجيهها إلى العالم من خلال الكشف عن هذه القاعدة الجوية السرية الواقعة تحت مئات الأمتار تحت الأرض، وميزات هذه القاعدة الخاصة، وأساسا لماذا تنشئ إيران قواعد عسكرية تحت الأرض، وإلى أي مدى يمكن لهذه القاعدة أن تردع الأعداء الذين يهددون اليوم إيران ويلمحون باستخدام الخيار العسكري ضدها، وإلى أين وصلت القدرات العسكرية الإيرانية في عهد الثورة الإسلامية المباركة والمجيدة التي نعيش في ذكراها 44 في هذه الأيام. شكري وتقديري للأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، بعث إلينا برسالة صوتية في هذا الإطار، أستمع إليك يا أبا مهدي في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هنالك رسائل أرادت إيران إيصالها للأعداء من خلال افتتاح القاعدة الجوية تحت الأرض، أن القوات المسلحة وقوات الحرس الثوري الإيراني قد أعدت من القواعد ما يمكنها من التصدي لأي اعتداءات خارجية والدفاع عن الشعب الإيراني ومقدراته، باعتبار هذه القاعدة أول قاعدة جوية للجيش الإيراني في باطن الأرض تحت اسم عقاب 44، وهذا تطور قل نظيره في دول الإقليم وفي العالم. لبرنامج حادث وحوار أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله يا أبا محمد مهدي، بارك الله بك، وأنت صححت المعلومة حيث هذه القاعدة عقاب 44 تابعة للجيش الإيراني وليس للحرس، ولا فرق بطبيعة الحال للقوات المسلحة في إيران وإنجازاتها العسكرية إبان الثورة الإسلامية، وصلت إلى هذا المستوى وهذا التقدم، وكما أشرت قاعدة جوية سرية تحت الأرض، هي رسالة واضحة تؤكد قدرة وجهوزية إيران على التصدي لأي عدوان عسكريا قد تتعرض له خاصة من الكيان الصهيوني، ولتؤكد أن إيران هي القدرة الفائقة في غرب آسيا في هذا المجال. شكري وتقديري أيضا للأخ الفاضل والكريم دكتور ياسر الحسيني من العراق لأنه بعث إلينا بمشاركة ومساهمة، أستمع إليه في هذه اللحظات.
والحمد لله رب العالمين.
طيب، طيب لنستمع.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية إليك سيد الفاضل ولضيفيك الكريمين. حقيقة نهنئ أنفسنا وأنفسكم بذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة والعظيمة، وذكرى انتصار هذا الشعب الذي أيد ثورة مع الدين، أيد ثورة للدين، للدين الإسلامي، لدين محمد، على عكس الثورات التي كانت سائدة في فترة الخمسينيات والستينيات من العصر الحديث، على عكس النفس السابق الذي كان يمضي مع كل حركة شعبية عندما كانوا يجعلون الدين عدوا لهم، كما في ثورات العالم العربي من البعثيين والقوميين والشيوعيين والاشتراكيين. هؤلاء أغلبهم يعني سواء كان عالما عربيا أو غير عربي، إلا الثورة الإسلامية التي تحمست وساهمت في سبيل ترسيخ دين محمد صلى الله عليه وآله في نفوس الناس أكثر وأكثر. رحم الله القواعد الشعبية التي رباها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، هذه القواعد التي كانت وتشكلت بحقيقة بسواعد شعبية شريفة من أمثال السيد محمد بهجتي رحمة الله عليه، والشهيد مرتضى مطهري، ومحمد جواد باهنار، والشهيد رجائي، هؤلاء الذين ساهموا بشكل كبير بتعزيز وتعضيد وتعظيم هذه القواعد الشعبية من أجل أنضاجها وتقويتها حتى وصولها إلى بر الأمان، وبوصول السيد الخميني رضوان الله عليه والثورة الإسلامية المباركة عندما أرعبت الغرب، أرعبت الشرق، أرعبت إسرائيل، أرعبت الكثيرين، وكلهم قالوا لا شرقية لا غربية، جمهورية إسلامية. الأمر الآخر نرى أن كيف الجمهورية الإسلامية اعتمدت على نفسها بصنع سلاحها بيديها، اعتمدت على نفسها بصنع صواريخها بأيديها، كما فعلها رحمة الله تعالى عليه الشهيد حسن طهراني مقدم الذي ساهم بتأسيس الصواريخ الدفاعية والهجومية للجمهورية الإسلامية، وخصوصا بعدما كان الوضع ميؤوس من إبان الحرب الصدامية المفروضة على إيران آنذاك. رأينا الكثير من هذه السواعد العسكرية التي ساهمت على بناء ترسانة سلاح قوي وشديد، يكون دفاعيا وهجوميا في نفس الوقت، بأيدي وطنية صحيحة وليس بأيدي أجنبية، كهربائهم بأيديهم، طاقتهم النووية بأيديهم، وخصوصا مشاريع الكبرى العسكرية والاستراتيجية بأيدي الجمهورية الإسلامية وبأيدي أبنائها لا بأيدي غيرهم. والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله نعمة الثورة الإسلامية تدوم وتبقى على حب محمد وآل محمد. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لك دكتور ياسر على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها في برنامجنا هذا، بارك الله بك. وأنتقل في هذه اللحظات ليستقبل ضيفي عبر الهاتف الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي من العاصمة طهران. دكتور أفقهي، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير.
وعليكم السلام أستاذ مصطفى العزيز، حياك الله. كل عام أنت والأمة الإسلامية بخير إن شاء الله.
الله يحفظكم إن شاء الله. شكري وتقديري لحضوركم معنا دكتور في هذا البرنامج وهذه التغطية التي عنوان لقائنا رسائل قاعدة عقاب 44. دكتور، في البداية، ما هي الرسائل التي أرادت القيادة العسكرية الإيرانية توجيهها إلى العالم من خلال الكشف عن هذه القاعدة الجوية السرية الواقعة مئات الأمتار تحت الأرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي أقدم مقدمة بسيطة جدا وعابرة.
نعم.
كي نصل إلى فلسفة تأسيس مثل هذه المخابئ، ما يسمى بالمخابئ العسكرية، سواء على مستوى الصواريخ أو المسيرات أو الآن طائرات حربية.
نعم.
في عام 1967 أستاذ مصطفى، شن العدو الإسرائيلي طيران القوة الجوية لإسرائيل، وطبعا بدعم من أمريكا وفرنسا، هجوما على كل القواعد العسكرية المصرية، دمروا كل القواعد ومحل الاحتفاظ بهذه الطائرات وحتى المستحدثات الأخرى التي تدعم الجانب الفني واللوجستي لهذه الطائرات. لم يبقى شيء لعبد الناصر حقيقة، نظرا للتطورات الأخيرة والتهديدات على مستوى المنطقة والمناورات التي يقوم بها في الحقيقة الطرف الأمريكي مع حلفائه، وخصوصا المناورة الأخيرة مع العدو الصهيوني، وتجربة الحرب المفروضة علينا، ما يسمى بالدفاع المقدس، الهجوم الصدامي، أوعز إلى القيادة العليا وكذلك القوات الجوية في جيش الجمهورية الإسلامية أن يفكروا أنه لا تعاد الكارثة التي ألمت بمصر وأودت في الحقيقة إلى هزيمة كبرى عام 1967.
نعم.
تحسبا لأي عملية مباغتة الصواريخ وبعدها الآن، طبعا هذه المخابئ أو الملاجئ إذا صح التعبير تحت الأرض، يعني ليست عملية في عشية وضحاها، هذه من منذ سنوات، ولكن الآن أعطوا النتيجة النهائية أنه هذه هي الجمهورية الإسلامية وهذه هي قواتنا وهذه جهوزيتنا وهذه هي في الحقيقة استعدادات، بحيث إذا أرادت أمريكا من الناحية العسكرية أقول أن تقوم بالضربة الأولى، يجب أن يكون فسحة وفرصة وقدرة لإيران أن ترد على الضربة الأولى. إذا لم ترد أي دولة عندما تهاجم، إذا لم ترد على الضربة الأولى، معناها الاستسلام، معناها خسرت الحرب وخرجت من دائرة المواجهة. إذن ما يقوم به الآن في الحقيقة الجيش والحرس الثوري، واحتسابا لكل الاحتمالات وربما دعني أقول أسوأ الاحتمالات، هذه التحضيرات وهذه التجهيزات وهذه التقنيات وهذه الخطط في الحقيقة الذكية
نعم.
تعيد للعدو ألف مرة حسابه إذا أراد أن يقوم أي حماقة ضد سواء منشآتنا النووية أو العسكرية أو الاجتماعية أو المدنية.
نعم. طيب ما هي الميزات الخاصة بهذه القاعدة دكتور أفقهي؟
يعني أهم ميزة أنها ليست في متناول أقوى القنابل ما يسمى الانفلاقية، لأن هناك قنابل تنفجر بمرحلة المرحلة الأولى.
نعم.
هناك قنابل تنفجر خلال مرحلتين، يعني تخترق الخرسانة وعندما تصل إلى الهدف تنفجر. هناك قنابل ذكية ذات ثلاث مراحل أستاذ مصطفى. يعني هذه في الحقيقة المرحلة الأولى تخترق، المرحلة الثانية تدمر، وحتى تصل في المرحلة الثالثة انفجار تصل الهدف المرسوم لها. هذه التأسيسات وهذه الملاجئ لا تطالها أقوى القنابل إلا اللهم القنابل الذرية، ولا أدري القنابل الذرية إلى أي مدى من عمق الأرض تستطيع أن تؤثر إشعاعاتها وتدمر أهدافها المرسومة. ولكن كل الخبراء، أنا تابعت وسائل الإعلام وبعض الفضائيات وبعض التعليقات العسكرية الغربية، من أنه إيران أصبحت القوة العظمى وبلا منازع في منطقة الشرق الأوسط، لم يقل على مستوى العالم.
نعم.
هذه المحصلة حقيقة.
دكتور، يعني هل تشعر إيران أن هناك تحدي جدي يستهدفها لتحصين قدراتها العسكرية باستمرار؟
طبعا. يعني احنا أكبر دليل أنه الحرب الصدامية.
نعم.
يعني لم يشتد عود الثورة الإسلامية، وحتى لم يكون للحرس هذه القدرات. وأنا أتذكر موضوع استيراد الأسلاك الشائكة.
نعم.
منعونا حتى من موضوع شراء الأسلاك الشائكة بحجة أنه هذه ربما تستخدم لأغراض عسكرية. واليوم يتهمون إيران أنه يجب أن تحاصل لأنها تبيع مسيرات إلى روسيا الاتحادية كقوة عظمى. يعني شوف من أين وصلنا إلى أين. كلما كانت إيران أقوى كلما منعت وقوع الحرب في المنطقة واستتب الأمن والاستقرار، لأنه عادة الدول الضعيفة تهاجم. أنت تتذكر أخ مصطفى عندما دخل صدام عام 1990 الكويت،
صح،
خرج منهزما وجيشا مهلهلا وحصارا اقتصاديا وحصارا نفطيا وحصارا دوائيا وغذائيا، إلى أن يعني تفكفكت كل أركان القوات المسلحة العراقية آنذاك. هجم جورج بوش الابن وبدون قرار أممي من مجلس الأمن ودمر البنى التحتية للعراق. طيب الآن لماذا لم يعملوها مع إيران؟ يعني يعرفون كما قال الشهيد قاسم سليماني، إذا قمتم بأي هجوم ضدنا أولا ستدمر كل إمكانياتكم في المنطقة.
نعم.
وسيكون قرار نهاية الحرب بيدنا وليس بيدكم.
نعم. طيب إلى جانب دكتور الرسائل التي إيران تبعثها للأعداء، هل من رسائل لدول المنطقة أو للأصدقاء كما يقال عبر هذا الإنجاز وهذا الحدث الكبير؟
هو في الحقيقة رسالتين أستاذ مصطفى العزيز.
نعم.
الرسالة الأولى للأصدقاء، تعطيهم قوة القلب، تعطيهم الثقة والتعامل الحقيقي والشفاف مع الجمهورية الإسلامية، وبرجاء واثق وبثقة عالية وبتعاون، هذا على مستوى الدول الصديقة وشعوب المنطقة التي تسلت قلوبهم عندما يشاهدون هذه الإنجازات الكبيرة العظمى. وإيران في عز الحصار لعلمك، يعني هذه ليست دولة طبيعية، في متناولها كل الإمكانيات كل التقنيات كل التصرفات. لا، الموضوع الثاني يعطي دعاية كبرى لتسويق هذه الإمكانيات. ولعلمك يعني الآن 25 دولة طلبت من إيران بيع مسيراتها، خصوصا شاهد 136 التي أبدعت في إمكانياتها وتقنياتها وتأثيرها المباشر. فهذه في الحقيقة العرض عن الكشف عن هذه جاء ربما ردا على المناورة الجوية الكبيرة طبعا بين العدو الصهيوني، المناورة الجوية والبحرية طبعا، بين العدو الصهيوني والأسطول الخامس الأمريكي في المنطقة وقواتهم الجوية. يمتلكون يعني أكثر من 40 قاعدة تعرف في خصوصا الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، 40 قاعدة أنا أحفظ أسماءهم ومواقعهم ومهامهم، وهم كلهم في الحقيقة تحت الرصد، يعني لا يخفى لا شاردة ولا واردة على عيوننا في الجيش وكذلك في الحرس الثوري على مستوى البري والبحري والجوي والحرب السيبرانية. فرسائل للأصدقاء ذات بعدين، البعد الأول لأصدقائنا ولمحور المقاومة أنه إلى أين بلغت حقيقة ذروة التقنيات والصناعات العسكرية الإيرانية. يعني قل الآن ما نسمع أنه هناك دول إلا اللهم الدول الكبرى تمتلك مطارات تحت الأرض، يعني صناعة مطار تحت الأرض ليس نسمعه هكذا كأنه شيء يعني أعلى من خيال. والموضوع الثاني أنه تسويق أنه هذه كانت، والسبب الثالث كي لا أنسى هناك صفقات طائرات جديدة ستدخل في مدار القوة الجوية، فحفاظا على هذه الطائرات مثل سوخو 24 سوخو 35 من روسيا التي قابلة لحمل الرؤوس الصواريخ الكروز، فهذه حفاظا على هذه إلى يعني يوم الحاجة. هذه كذلك أحد فلسفات أسباب إيجاد وتأسيسات مثل هذه الملاجئ.
نعم، رأينا دكتور في المناورة الأخيرة التي تفضلت، يعني كان هناك ضجة إعلامية من الماكينات الإعلامية الغربية بين واشنطن والكيان الصهيوني، كان هناك تمارين على التزود بالوقود، يعني يبدو أن القواعد الأربعين التي تحدثت عنها أيضا لا تفيدهم، وهم لجأوا إلى هذه الخطة هذه المرة وكانوا يناورون عليها كثيرا.
صحيح، يعني رد على هذه الدعاية والحرب النفسية وحتى الإمكانات التقنية. أولا إيران تمتلك قدرات صاروخية يبلغ مداها 90,000 قدم، ولا تستطيع هذه الطائرات التحليق على أعلى من هذا المستوى لأنها ستواجه ضغطا عاليا يؤثر إلى نزيف دماغي للطيارين. وحتى لو كان غير ذلك هناك إمكانيات أخرى تستطيع إيران أن تؤثر على هذه العملية، بنفس الوقت هي تمتلك نفس هذه الإمكانيات، فلا تطمن حالها ولا تريح بالها إسرائيل من أنه أنا أريد أن أقوم بهجوم عسكري، وإذا واجهت في صعوبة في التزويد بالمحروقات للطائرات الحربية هناك مخازن على شكل طائرات وتزود هذه الطائرات الحربية بالمخازن، هذه كذلك تفتح لها إيران حساب كيف تعالجها. وأنا أعطيك يعني خبر أهم من ذلك، أنه أمريكا تهدد عادة بعض الشعوب التي تريد أن تشن عليها هجوما بطائراتها الشبح وكذلك طائرات F-52 F-52، هذه طائرات قاذفة استراتيجية يعني تأتي على ارتفاع شاهق جدا أكثر من 90,000، وحتى أنا سمعت أنه البعض منها مسير يعني بدون طيار. فهذه كذلك صرح أحد المسؤولين العسكريين أنه كل الإمكانيات التي يمكن أن تستخدمها إما إسرائيل أو أمريكا في منطقتنا ضد أهدافنا، كل هذه لنا برامج لمعالجتها على المستوى الفني على المستوى الاستخباراتي وعلى المستوى التخطيط الحربي.
نعم، سؤالي الأخير لك دكتور، يعني ذكرى انتصار الثورة الإسلامية 44 عام من الإنجازات العسكرية، وهذا اليوم هو باسم القوة الجوية في إيران، إلى أين وصلت القدرات العسكرية الإيرانية في عهد الثورة؟
يعني صعب جدا أن نحصي التطور الصناعي العسكري الذي أبهر العالم، ونسمع كل يوم إزاحة الستار عن صناعة عسكرية على مستوى القوة البحرية على مستوى القوة الجوية وعلى مستوى القوة البرية وما إلى ذلك، ما عدا الحرب الإلكترونية. وكل في الحقيقة هذه الإمكانيات تثبت على أنه إيران تمتلك أولا وبالذات التنمية البشرية الفنية البحثية.
نعم،
ولا ننسى مقولة أوباما عندما رد على نتنياهو، كان يصل نتنياهو قصف المنشآت النووية، قال له ممكن أن أقصف المنشآت النووية ولكن لا أستطيع أن أقصف العقل الإيراني الذي هو يؤسس في الحقيقة هذه المنشآت.
نعم،
فيجب أن يعني يعترفوا أولا بقوة إيران، وكذلك يجب أن يعيدوا حساباتهم 1000 مرة إذا أرادوا أن يقوموا بأي حماقة. أستاذ مصطفى،
نعم، شكري وتقديري وتحياتي لك الدكتور السيد هادي سيد أفقهي، بارك الله بكم الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي، كنتم معنا من طهران، شكرا لهذا الحضور الطيب.
أهلا وسهلا، حياك الله.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، شكرا لتواصلكم ومتابعتكم إلى هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا. أنا أحيي الأخت الكريمة ومعالية التي كتبت لنا في مشاركتها عبر تطبيق الواتساب، وقبل أن نختم طبعا لقاءنا، تقول: كل يوم تبهرنا إيران بإنجازاتها العظيمة والتي تزيد أمريكا وإسرائيل حنقا عليها، ولا يستطيعون حيالها إلا العقوبات المتهرئة والفاشلة والتي لا تجدي نفعا. طبعا هناك عدة رسائل للخارج من هذا الإعلان عن القاعدة العسكرية الجديدة بمميزاتها، ولذلك هم مرعوبين ويريدون أن يجندوا أكبر عدد من الدول لتساندهم في حربهم ضد الجمهورية الإسلامية، ولن يجديهم. أساليب فرض الحصار والحظر ليست مجدية في زمن تعدد القطبية، لقد مضى زمن أمريكا ولن يعود، ولن زمن الشعوب الحرة المقاومة وتنوع الاقتصاد وتطور العالم أو العلم، بينما تسير أمريكا لوحدها للقطبية الأحادية المتهرئة وللمليار الذهبي الفاشل. وفعلا ستدخل أمريكا في المليار الخاسر والفاقد لشرعيته ووجوده أيضا قريبا إن شاء الله. معلي مشكورة على هذا التواصل، بارك الله بك، تحياتي لك الخاصة يا أبا محمد مهدي، وأشكر لك لرسالتك الصوتية التي استمعنا إليها. شكري لأخ عبد الله من السنغال الذي كتب لنا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، إن القاعدة عقاب 44 الجوية التكتيكية قادرة على استقبال وتشغيل الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل بكافة أنواعها، فضلا من الطائرات من دون طيار التابعة لسلاح الجو، وهذا إنجاز كبير وعظيم للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بارك الله بكم وكل عام والثورة الإسلامية بخير إن شاء الله. شكري يا عبد الله، وألف تحية لمن تابعنا واستمع إلى لقائنا. وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى لقاء قادم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
العالم في تحرك وثورة واضطراب، الظلم والصراخ قد أشعل بيادر الزمان، الحق منتصر، ستعصف الآلام بدفة الأصنام، الحق منتصر، وجاءنا النداء من الأنبياء، اليوم يا حرارة الأكباد، الظلم مغلوب والقلب غلاب، والحق منتصر، فحطموا السيوف بالأيادي، الحق منتصر. القلب يخفي الثورة والتحرك والنشاط، والعشق في الأعماق، والحق منتصر.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرعة، والذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل انتهاكات وخروقات القوى الغربية وأدواتها الإقليمية للقوانين والتشريعات ولحدود الديمقراطيات والحرية التي يقرها القانون الدولي. ونتابع في حلقة اليوم أيها الأحبة مشروعية وجود القوات الأجنبية ولا ملكية في العراق، التي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي بعد صدور مطالبة شعبية مقننة بموجب قرار صادق عليه مجلس النواب العراقي، وعودة هذه المطالبة القانونية إلى الواجهة، حيث لا زالت المطالب تتوالى لخروج تلك القوات التي تشكل مصدر عدم استقرار في البلاد. وعنوان حلقة اليوم: المأزق القانوني الأمريكي أمام رفع العقوبات عن العراق. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، يرى السفير حسين حسونة سفير الجامعة العربية في واشنطن أن هناك مأزقا قانونيا آخر يواجه الولايات المتحدة على الصعيد الدولي، وهو أنها ورغم احتلالها للعراق أخفقت في العثور على ما كانت تؤكد وجوده في العراق من أسلحة الدمار الشامل، والذي كان المبرر الرئيس لحربها الاستباقية ضد العراق. وعندما طالبت مجلس الأمن برفع العقوبات عن العراق واجهت مشكلة قانونية تتمثل في أن المجلس لا يمكنه رفع العقوبات إلا بعد التأكد من خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل. وبالتالي أعزائي الكرام، فإن على الولايات المتحدة السماح لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة باستئناف مهامها وإبلاغ مجلس الأمن بخلو العراق من تلك الأسلحة، وهو ما أعرب عنه كل من الدكتور هانس بليكس كبير مفتشي الأسلحة والدكتور محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أما المأزق القانوني الثالث الذي يواجه الولايات المتحدة بعد حربها بزعم تدمير أسلحة الدمار للشامل العراقية بالقوة، فيتمثل كما يقول الدكتور حسين حسونة في أن قرار مجلس الأمن رقم 687 الذي أصدره المجلس عام 1991 لفرض العقوبات الدولية على العراق ينص في مادته 14 على أن التخلص من أسلحة الدمار الشامل العراقية ليس إلا الخطوة الأولى لإقامة منطقة خالية من هذه الأسلحة في غرب آسيا. لا نزال نتواصل معكم أعزائي الكرام عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة تحت عنوان المأزق القانوني الأمريكي أمام رفع العقوبات عن العراق. تابعونا. مستمعين الأفاضل، تتعالى الأصوات الآن في الأمم المتحدة لتأييد مبادرة إخلاء غرب آسيا من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية، والتي جددت سوريا طرحها ولم يستطع المندوب الأمريكي في مجلس الأمن رفضها، لكنه أصر على أن الوقت ليس مناسبا لتنفيذها. وقال سفير الجامعة العربية في واشنطن لسويس إنفو أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستواصل العمل لطرح تلك المبادرة لأنها لا تقبل أن يتعامل مجلس الأمن بمخيالين، وستصر على أن ما ينطبق على دولة عربية فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل يجب أن ينطبق على إسرائيل أيضا. وهكذا نرى أن حجج ومبررات أمريكا المعلنة على لسان رئيسها الأسبق جورج دبليو بوش من احتلال العراق كانت مجرد أكاذيب وتضليل لاحتلال هذا البلد والعبث به ونهب ثرواته. أمريكا احتلت العراق بعد الإعلان بأن أهداف هذا الاحتلال هي إعادة الأمن والنظام للبلاد، تعقب زعماء النظام السابق، البحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، إعادة بناء وإعمار العراق، مساندة الشعب العراقي في إقامة نظام حكم للشعب وبالشعب ومن أجل الشعب، وهو ما سيستغرق وقتا طويلا، ولن تستكمل المهمة إلا بعد أن يكون العراق حرا وديمقراطيا. ولكن أي من هذه الحجج لم يتم إثباتها على أرض الواقع. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ملتقانا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في أمان الله.